الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا لا عليك أنت إن عشت عشت حميداً وإن مت مت حميداً ما إن ضبطت ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعيشك حميد وما يستقبلك في الآخرة أكثر حمداً وشكراً سواء كنا في أزمة أو كنا في راحة سواء كنا في سعة أو كنا في ضيق سواء كنا في شدة أو كنا في بحبوحة أنت على خير من ضبطت بهذه الأربعة وهناك ستصير الأمة على خير إذا نحن جميعاً انضبطنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وقال ربنا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف عنوان خطبة اليوم عزة النفس وعزة أهل المقاومة أيها الإخوة العزة والأنفة والحمية والنخوة وإباء الضيم والكرامة هذه كلمات مترادفات وهي صفة النفوس الكريمة وقد رأيتموها شامخة وشاخصة في أهل المقاومة في غزة وفلسطين ولبنان وفيهم ما فيهم من الجراح الدناءة والخسة والمهانة والذلة والصغار والهوان هذه مترادفات وهي أضداد للسابقات وهي صفة للنفوس الدنيئة الخسيسة وقد رأيتموها متجسدة في الصهاينة المجرمين يصيح المؤذن كل يوم خمس مرات منادياً الله أكبر مكبراً الله وحده ويكبر المسلم في حركات الصلاة كلها ليوقن يقيناً لا يهتز أن كل متكبر بعد الله فهو صغير. وليرد هذا النداء الناس إلى الصواب كلما أطاشتهم الدنيا. مرات بزحمة الدنيا يظن المرء أن الغني أكبر، أن القوي أكبر، أن صاحب الجاه أكبر، أنه اللي معه عملي أكبر، أنه معلمي أكبر. فيعود هذا النداء ليعيدك إلى الحقيقة كلما أطاشتك الدنيا ووضعتك شهواتها. يقول المسلم في كل ركوع في صلاته سبحان ربي العظيم، وفي كل سجود فيها سبحان ربي الأعلى، فتشرب روحه إفراد رب العالمين بالعظمة والعلو. الله هو العظيم، الله هو الأعلى. فيربي الإسلام بذلك أبناءه على عزة النفس وأنفتها وإبائها. إن عزة النفس عند المؤمن تأبى عليه أن يتضع في مكان، أو أن يكون ذنباً لإنسان، أو أن يذل لصاحب الجاه أو صاحب المال أو صاحب القوة أو صاحب السلطان. إن عزة النفس عند المؤمن تمنعه أن يرضى بالضيم أو يسكت عن اغتصاب حقه. إن عزة النفس عند المؤمن تنأى به أن يكون مستباحاً لكل طامع ومستسلماً لكل هاجم. إن عزة النفس عند المؤمن تدعوه للترفع عن السقوط في وحل المغريات أو الخضوع لذل الشهوات. إن عزة النفس عند المؤمن تدعه متواضعاً للخلق مستجيباً للحق. من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً. لقي الإمام الثوري السيدة رابعة العدوية، وكانت خشنة الثوب قليلة ذات اليد، فقال لها: يا أم عمرو، أرى حالاً رثة، فلو أتيت جارك فلاناً لغير بعض ما أرى. فقالت له: يا سفيان، وما ترى من سوء حالي؟ ألست على الإسلام؟ فهو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه، والأنس الذي لا وحشة معه. والله إني لأستحي أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ قال: فقام سفيان معتذراً: إنها عزة النفس، لو كانت الثياب رثة وبالية لكن النفس رصينة ومتينة وعالية. جاء في سيرة ابن هشام أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها ضاع، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، فعقده إلى ظهرها، خلاها مو منتبهة، وبعد حدا يبدو شي ولد، راح ربط له طرف الملاي بطرف بأسفل ثوبها. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنده حتى حاصرهم، ثم أجلاهم عن المدينة. لم ترضى عزة النفس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين أن تدنس الأعراض أو تنتهك الحرم أو يسكت على الضيم. أيها الإخوة، ما أشبه من يقبل الضيم ولا ينافح عن كرامته بالمطية التي يعتلى ظهرها في كل مرة ويعتلي ظهرها الجميع دون تذمر منها بل بخضوع وطواعية؟ ما أشبهه بوتد الخيمة الذي يتلقى الضرب على رأسه دون اعتراض أو تأفف، وليس له إلا أن يضرب فينغرس في الأرض؟ قال الشاعر العربي: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. فذلة العبد لعبد مثله باطل لا ريب، والوضيع المستعبد جاهل بقدره، تحمل من الأوزار ما لا يطيق، وقد حرم الإسلام الذل وأوجب العزة. وأما ذلة العبد لربه فهي ذلة بالحق لا بالباطل، فإن الأمر والنهي لله تعالى، ومصائر العباد رهن مشيئته وطوع إرادته جل جلاله. إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا في أرزاقهم أو في آجالهم، يخافون على المال، يقول لك يا أخي أنا هذا معلمي بالشغل معليش يعني لو ذلني عم يجيني مصاري من وراء بنقطع رزقتي، أو بيقول لك هلا إذا بدي روح دافع عن الأرض عن العرض بموت، تصفى مرتي بلا زوج وأولادي بلا أب. إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا في أرزاقهم أو في آجالهم. والغريب أن الله قطع سلطان البشر عن الأمرين جميعا، الآجال والأرزاق، فليس لأحد إليهما من سبيل. فقد أخرج البيهقي في الشعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. ما حدا بيقدر يتدخل برزقك، لا معلم ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا قريب ولا بعيد، بل إن الرزق يطلبك. وروي في الطبراني في شأن الأجل والرزق: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. ما حدا بيموت قبل وقته بلحظة، ولا حدا بيموت وزايد له بهالكرة الأرضية حب الزيتون، بس يخلصوا زيتوناتك وهواياتك الله معك، إن شاء الله بتكون على سرير عرسك ستموت، إن شاء الله بتكون بساحة المعركة ستموت. وإذا بقيان لك أنفاس وبقيان لك شيء تطحنه الأضراس ستبقى لو كنت في فم الموت. قال الله تعالى في شأن الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال في شأن الآجال: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هنا يظهر أن الناس في الحقيقة يستذلهم وهم، هو خايف على رزقته أو على أجله، وكلاهما بيد الله تعالى. من هنا يظهر أن الناس في الحقيقة يستذلهم وهم نشأ في أنفس مريضة بالحرص على الحياة والخوف على القوت، وبذل ماء الوجه طلباً للمال شين، وتهيب الموت وتحمل العار طلباً للبقاء في الدنيا على أي صورة حمق. والناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. أيها الإخوة، بعزة نفس ترفض طفلة في غزة أخذ الهدية المالية إلا بعد إلحاح من شاب كان يوزع مبالغ بسيطة على الأطفال في أحد مراكز الإيواء بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويرفض ذلك الطفل ذو 9 أعوام أخذ شيء من الطعام، يقول إني صائم، يوزع عزة على القوم كلهم. وفي مقطع مصور يظهر لحظة وداع مؤثرة بين شاب فلسطيني لعائلته التي استشهدت جراء قصف الاحتلال الصهيوني منزلهم في قطاع غزة، يظهر الشاب وسط المعزين وهو يبكي حامداً الله تعالى ومعلناً رضاه بمشيئته، ويقول بعزة نفس وإباء: راضون بحكمك يا الله، ونحتسبهم عندك شهداء، فتقبلهم منا، فقد استشهدوا وهم صائمون. والله شيء عجيب، كل هذه الشدة والألم والكرب والحصار والقتل والتجويع والتفجير، القوم صائمون، ويودعهم ويستودعهم عند الله. وبأنفة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. جلست تلك المرأة في خان يونس جنوب قطاع غزة أمام فرن صنعته من الطين لتصنع الخبز لتوفير المال اللازم لشراء حاجيات أسرتها الكبيرة، بعد أن أنهكها النزوح، تقول: عملت بهذا العمل لأنه عمل شريف، وزوجي بقي في منزلنا في الشمال، فإذا لم أعمل فمن سيصرف علينا وعلى العائلة؟ إنها عزة النفس عند أهل المقاومة في فلسطين ولبنان. لقد أوصى الإسلام المسلم بالعزة وهداه إلى أسبابها، ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى. الكرامة مو بالمال ولا باللباس ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالمكان الذي تجلس به، الكرامة في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلمه أن المسلم الحق إذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهاداً في سبيل الله وإقراراً للحقوق العامة والمثل العليا. في صحيح مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فلا ترضى بمنقصة وذل، وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوم ولا تحت المذلة 1000 عام. فلا ترضى بمنقصة وذل، وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوم ولا تحت المذلة 1000 عام. أيها الإخوة، إن القضاء يصيب العزيز والذليل، يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره. فكن عزيزاً ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.